بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المنصور متوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب وهذا التفسير المبارك وهو الجامع لأحكام القرآن القرطبي رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سورة المائدة في قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، الآية. قال التاسعة: قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي حبسنا لكم. واختلف العلماء في تأويله، فقال ابن عباس وأبو هريرة والنخعي وقتادة وابن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان وأصحابه المعنى: ولم يأكل، فإن أكل لم يؤكل مما بقي، لأنه أمسك على نفسه ولم يمسك على ربه.
نعم، فهذا شرط في حل إباحة صيد هذه الكلاب المعلمة: فكلوا مما أمسكنا عليكم. عليكم، وهذا أحد الأمور التي بها يصبح الكلب معلما، إن أرسلت وأرسل، وإن دعوت جاء، وإن أمسك أمسك لك لا لنفسه. فإن أكل منه فلا تأكل ما بقي، لأنه ما أمسك لك، أمسك لنفسه. نعم. والفهد،
قال: والفهد عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب، ولم يشترطوا ذلك في الطيور، بل يؤكل ما أكلت منه. وقال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي وأبو هريرة رضي الله عنهم أيضا المعنى: وإن أكل، فإذا أكل الجارح كلبا كان أو فهدا أو طيرا أكل ما بقي من الصيد، وإن لم يبق إلا بضعة. وهذا قول مالك وجميع أصحابه، وهو القول الثاني للشافعي، وهو القياس. وفي الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا، أحدهما حديث عدي في الكلب المعلم: وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، أخرجه مسلم. الثاني حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليه يدك، أخرجه أبو داود. وروي عن عدي ولا يصح، والصحيح عنه حديث مسلم.
صحيح، هذا ما يصح، وهو فكل وإن أكل منه، إنما الصحيح ما سبق: وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. والإمام مالك لعله ما بلغه هذا الحديث، أو بلغه وتأوله، وإلا فالصحيح ما ذهبت إليه الجماهير من أن الكلب إذا أكل من الصيد فإنه لا يؤكل، لأنه يكون آكلا لنفسه وليس لصاحبه. نعم.
ولما تعرضت الروايتان رمى بعض أصحابنا وغيرهم الجمع. رمى بعض أصحابنا وغيرهم الجمع بينهما، فحملوا حديث النهي على التنزيه والورع، وحديث الإباحة على الجواز، وقالوا إن عديا كان موسعا عليه، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالكف ورعا، وأبا ثعلبة كان
يعني
محتاجا.
قالوا فنهي النبي هنا يكون من باب التنزيه والورع وليس من باب التحريم. نعم، وهذا طبعا مردود. نعم.
وأبا ثعلبة كان محتاجا فأفتاه بالجواز والله أعلم. وقد دل على صحة هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي. هذا تأويل علمائنا. وقال أبو عمر في كتاب الاستذكار: وقد عارض حديث عدي هذا حديث أبي ثعلبة، والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ له، فقوله: وإن أكل يا رسول الله، قال: وإن أكل. قلت: هذا فيه نظر، لأن التاريخ مجهول، والجمع بين الحديثين أولى ما لم يعلم التاريخ والله أعلم. وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن كان الأكل عن فرط جوع من الكلب أكل، وإلا لم يؤكل، فإن ذلك من سوء تعليمه. وقد روي عن قوم من السلف التفريقة بين ما أكل منه الكلب والفهد فمنعوه، وبين ما أكل منه البازي فأجازوه. قالوا النخعي والثوري وأصحاب الرأي وحماد بن أبي سليمان، وحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقالوا: الكلب والفهد يمكن ضربه وزجره، والطير لا يمكن ذلك فيه، وحد تعليمه أن يدعى فيجيب، وأن يشلى فينشلي، لا يمكن فيه أكثر من ذلك، والضرب يؤذيه. قال رحمه الله: العاشرة: والجمهور من العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد يؤكل. قال عطاء: ليس شرب الدم بأكل، وكره أكل ذلك الصيد الشعبي وسفيان الثوري. ولا خلاف بينهم أن سبب إباحة الصيد الذي هو عقر الجارح له لابد أن يكون متحققا غير مشكوك فيه، ومع الشك لا يجوز الأكل، وهي الحادية عشرة. فإن وجد الصائد مع كلبه،
يقول جمهور من العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد يؤكل، لأن شرب الدم غير الأكل، وإنما المنع عنه الأكل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل هذا في الأكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما امسك عن نفسه. أما شربه إذا شرب من دم الصيد فإنه ليس أكلا. نعم.
قال الحادية عشرة: فإن وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من صائد آخر، وإنما إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه، ولا يختلف في هذا لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، وفي رواية: فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. فأما لو أرسله صائد آخر فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان شريكين فيه، فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله. وكذلك لا يؤكل ما رمي بسهم فتردى من جبل أو غرق في ماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي رضي الله عنه: وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وهذا نص.
نعم، يعني إذا وجد الصائد مع كلبه كلبا آخر، قال كلبا آخر، ثم جاء هذا الكلب الآخر معه، فإنه قال: فإن وجد الصيد مع كلب آخر فهو محمول على أنه غير مرسل من صيد آخر، وإنما انبعث في طلب الصيد بطبيعه ونفسه، ولا يختلف في هذا لقوله: وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غير، ما تدري صابه كلبك أم غيره، وعند الشك لا تأكل. ومثله ما لو رميته بسهم فوقع في الماء وما تدري مات بالسهم أو مات بالغرق فلا تأكل أيضا. وكذلك إذا رميته بسهم فغاب عنك فوجدته بعد أيام، فإن استطعت أن تميز سهمك وأنا ما أصل إلى سهمك فكل، وإلا فلا تأكل. نعم.
قال رحمه الله: الثانية عشرة: لو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بضع لم يؤكل، لأنه مات خنقا فأشبه أن يذبح بسكين كالة، فيموت في الذبح قبل أن يفرى حلقه، ولو أمكنه أخذه من الجوارح وذبحه فلم يفعل حتى مات لم يؤكل، وكان مقصرا في الزكاة لأنه قد صار مقدورا على ذبحه، وزكاة المقدور عليه تخالف زكاة غير المقدور عليه، ولو أخذه ثم مات قبل أن يخرج السكين أو تناولها وهي معه جاز أكله، ولو لم تكن السكين معه فتشغل بطلبها لم تؤكل. وقال الشافعي فيما نالته الجوارح ولم تدمه قولان: أحدهما ألا يؤكل حتى يجرح لقوله تعالى من الجوارح، وهو قول ابن القاسم، والآخر أنه حل وهو قول أشهب. قال أشهب: إن مات من صدمة الكلب أكل.
نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة:
يعني يقول لو مات الصيد في أفواه الكلب من غير بضع لم يؤكل. إذا ما يقول لو مات في أفواههم لا يؤكل، فيكون حكمه حكم المنخنق، فأشبه أن يذبح بسكين كالة فيموت في الذبح قبل أن يفري حلقه، مات نتيجة السكين الكال إمرارها، فلما أمرارها ولم تقطع تفري الحلقة لما ماتت قبل ذلك، فحكمه حكم المنخنقة. لكن لابد أن يكون موتها والإجهاز عليها بفري الأوداج والحلقوم وغير ذلك. أما إذا قام الإنسان بهذه الآلة الكالة وصار يمرها حتى ماتت من هذا قبل أن يفري حلقه فإنه لا يجوز أكله. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة: قوله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، ونحوه في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه الذي خرجه أبو داود، غير أنه زاد: فكله بعد ثلاث ما لم ينتن، يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: كل ما أصميت ودع ما أنميت. فالإصماء ما قتل مسرعا وأنت تراه، والإلماء أن ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لا تراه، فيقال: ما أنميت الرمية فنمت، قد أنميت الرمية فنمت تنمى، إذا غابت ثم ماتت. قال امرؤ القيس: فهو لا تنمى رميته ما له عد،
لا تنمي
فهو لا تنمي رميته ما له
ما له
ما له عد من نفره، ما له لا عد من نفره. وقد اختلف العلماء في أكل الصيد الغائب على ثلاثة أقوال: يؤكل وسواء قتله السهم أو الكلب. الثاني: لا يؤكل، لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب، لقوله: كل ما أصميت ودع ما أنميت. وإنما لم يؤكل مخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الهوام. الثالث: الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل، ووجهه أن السهم يقتل على جهة واحدة فلا يشكل، والجارح على جهات متعددة فيشكل. والثلاثة الأقوال لعلمائنا. وقال مالك في
يعني
غير
يعني المالكية.
وقال مالك في غير الموطأ: إذا بات الصيد ثم أصابه ميتا لم ينفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتله لم يأكله. قال أبو عمر: فهذا يدلك على أنه إذا بلغ مقاتله كان حلالا عنده أكله وإن بات، إلا أنه يكرهه إذا بات لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل. ونحوه عن الثوري قال: إذا غاب عنك يوما كرهت أكله. وقال الشافعي: القياس ألا يأكله إذا غاب عنه مصرعه. وقال الأوزاعي قال الشافعي: القياس ألا يأكله إذا غاب عنه مصرعه. وقال الأوزاعي: وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهمه أو أثرا من كلبه فليأكله. ونحوه قال أشهب وعبد الملك وأصبغ قالوا: جائز أكل الصيد وإن بات إذا نفذت مقاتله. وقوله في الحديث: ما لم ينتن، تعليل لأنه إذا انتن لحق بالمستقذرات التي تجمها الطباع فيكرهه، تمجها الطباع فيكره أكلها، فلو أكلها لجاز، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم الإهالة السنخة وهي المنتنة. وقيل: هو معلل بما يخاف منه الضرر على آكله، وعلى هذا التعليل يكون أكله محرما إن كان الخوف محققا، والله أعلم.
على كل، إذا غاب الصيد وعلم الإنسان أن الذي فيه من أثر صيده أكله وإلا فلا يأكل. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة عشرة: واختلف العلماء في هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي والنصراني إذا كان معلما، فكرهه الحسن البصري. وأما
هل يا ترى كلب اليهودي أو كلب النصراني يأخذ حكم اليهودي والنصراني أم لا؟ نعم. فنصراني واليهودي إذا ذكيا قبلت تذكيتهما فتؤكل ذبيحة الكتاب بنص القرآن. فهل الكلب اليهودي، الكلب الذي ليهودي والكلب الذي لنصراني كذلك أم لا؟ نعم.
وأما كلب المجوسي
قال فكرهه الحسن البصري. وأما كلب المجوسي وردوه وسقوه فكره الصيد بها جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق، وأجاز الصيد بكلابهم مالك بن شافعي وأبو حنيفة إذا كان صيده مسلما. قال: وذلك مثل شفرته. نعم.
قال: وأما إن كان الصائد
صحيح الكلب اليهودي الكلب النصراني فكما أنه تحل ذبيحته فيحل صيده كذلك. وما الكلب إلا كالآلة، كالآلة. نعم.
قال: وأما إن كان الصائد من أهل الكتاب فجمهور الأمة على جواز صيده غير مالك، وفرق بين ذلك وبين ذبيحته وتلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: فلم يذكر الله في هذا اليهود ولا النصارى.
يعني مالك يرى أن ذبيحته تؤكل لكن صيده لا يؤكل، لأن الله في الصيد قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. لكن نقول هذا تغليب. ولما جاء في الآية: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فلم يذكر الله الآلة إنما ذكر حل الطعام يعني الذبائح. والذبائح لها طريقان: إما تذكية وإما صيد. نعم.
وقال ابن وهب وأشهب: صيد اليهودي ونصراني حلال كذبيحته، وفي كتاب محمد: لا يجوز صيد الصابئ ولا ذبحه، وهم قوم بين اليهود والنصارى لا دين لهم. وأما إن كان الصائد مجوسيا فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور الناس. وقال أبو ثور: فيها قولان، أحدهما كقول
لأن المجوسي لم يرد به النص، إنما أهل الكتاب فقط. ولا يقال هؤلاء كت لهم شبهة في عندهم شبهة الكتاب وكذا، لا. نعم.
وقال أبو ثور: فيها قولان، أحدهما كقول هؤلاء، والآخر إن المجوس من أهل الكتاب وأن صيدهم جائز. ولو اصطاد
أنهم ليسوا من أهل الكتاب. نعم.
ولو اصطاد السكران أو ذبح لم يؤكل صيده ولا ذبيحته، لأن الزكاة تحتاج إلى قصد والسكران لا قصد له.
هذا مسألة حكم صيد السكران أو ذبح السكران. الجواب يقول: ولو اصطاد السكران أو ذبح لم يؤكل صيده ولا ذبيحته، لأن الزكاة تحتاج إلى قصد والسكران لا قصد له. نعم، يعني لم يقصد التزكية ولم يقصد الصيد، وشرط في حل الصيد أن يقصده، أن يقصد الصيد وأن يسمي الله عز وجل على ذلك. والسكران ما عنده شيء من هذا، ولهذا ما حكم من أراد صيد صيد معين فأطلق الرصاصة فجاءت في آخر، تؤكل ولا ما تؤكل؟ أو أراد مثلا هدفا يتعلم الرمي مثلا فرمى على الهدف فأصاب صيدا، تؤكل ولا ما تؤكل؟ ها؟ أدوس ما في إشكال، هذا دبلوماسية هذه إن شاء الله. يعني إن مات من هذا الصيد ليؤكل، لماذا؟ لأن ما في قصد. هل القصد يلزم لهذا المعين؟ يعني إذا كان يقصد صيدا فسواء أصاب سهمه هذا الصيد أو غيره صح، أما إذا كان ما يقصد صيدا قصد مثلا تعلم رمي أو كذا فجاء صيد فهو لم ينوي الصيد من أصله. يعني وجه حسن لو قال بي أحد أهل العلم. ما هو سمى لا لا، هذه إذا كان يرمى هدفا فجاء صيد هذه خلاص لا تؤكل لأنه ما سمى ولا قصد الصيد، لكن إذا قصد صيدا معينا يوجد طائر وأرض أن يصيده وسمى على هذا الطائر فجاء سهمه في طائر آخر، هل يلزم هنا أن يكون الطير المراد صيده هو المرمي؟ ما هو السير بلا يقصد حدا بعينه، هذا ما في مشكلة. أيوة، تعيين الصيد ولا تعيين المصيد نفسه. والله الذي يظهر ها أقول لهم ها الذي يظهر أنه يلزم التسمية مع نية الصيد، أما المصيد فلا يلزم. دليل ذلك أنه يرسل كلبه المعلم لا على صيد معين، إنما يرسله فحيثما أتى بصيد أخذه، فالمصيد نفسه لا يلزم تعيين، لكن الصيد نية الصيد مع التسمية هذه التي تلزم، أما المصيد فلا يلزم تعيينه، لأنه إذا أرسل كلبا فالكلب يأتي بما يقدر عليه وليس واحدا بعين، إنما يأتي بما يقدر عليه، فليس باللازم تعيين معين، إنما يلزم هو أن يكون أصله للصيد مع التسمية،
يبقى نية الصيد مع التسمية. نعم. لا ما هو بلاس ما هو بلاس. نعم
الله كلام في القرآن ويشترط.
نعم
الله كلام في القرآن ويشترط أن يراه واختلفوا فيه ما لا يراه. يعني لو أرسل كلب على ما وصاد كلب ما لا يراه اختلفوا فيه.
لا ما هو بلاس ما هو بلازم أن يراه. إذا أرسله وهو كلب معلم فأمسك أي صيد صحه ولا يلزم تعيين صيد معين بنفسه. نعم.
قال رحمه الله الخامسة عشرة واختلف النحاة في من في قوله تعالى مما أمسكنا عليكم فقال الأخفش هي زائدة كقوله كلوا من ثمره وخطأوا البصريون وقالوا من لا تزاد في الإثبات وإنما تزاد في النفي والاستفهام وقوله من ثمره ويكفر عنكم سيئاتكم من سيئاتكم ويغفر لكم من ذنوبكم للتبعيض أجاب فقال قد قال ويغفر لكم ذنوبكم بإسقاط من فدل على زيادتها في الإيجاب وجيب بأن من هنا للتبعيض لأنه إنما يحل من الصيد اللحم دون الفرس والدم. قلت هذا ليس بمراد ولا معهود في الأكل فيعكر على ما قال ويحتمل أن يريد مما أمسكنا أي مما أبقته الجوارح لكم وعلى هذا قول من قال لو أكل الكلب الفريسة لم يضر وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل الجارح منه على ما تقدم.
نعم.
السادسة عشرة ودلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد وثبت ذلك في صحيح السنة وزادت الحرث والماشية وقد كان أول الإسلام أمر بقتل الكلاب حتى كان يقتل كلب المرية من البادية يتبعها
المرية.
نعم شكرا.
المرية وهي من ترضع ولدها.
قال روى مسلم
أو المرية. نعم.
المرية.
نعم.
قال روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال زهري وذكر لابن عمر قول أبي هريرة رضي الله عنه فقال
وقد يكون عند أقوام من كلاب وما لهم قراريط فهذا ينتقص من أجره كل يوم قيراط. وبعض الناس وغالبا اللي عندهم كلاب ما عندهم قراريط قد يكون عندهم أصل الإسلام ولكن من جهة الأجور ليس عندهم قراريط. نعم.
قال زهري وذكر لابن عمر رضي الله عنهما قول أبي هريرة رضي الله عنه فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع فقد دلت السنة على ما ذكرنا وجعل النقص من أجل من اقتناها على غير ذلك من المنفعة إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه كما قال بعض شعراء البصرة.
وهذا دليل على أن الأمر بقتل الكلاب هذا نسخ إلا في الكلب الأسود إلا في الكلب الأسود لأنه من أين يأتي المسلمون بهذه الكلاب فلو أمر بقتلها لما حل الانتفاع بها قط لأنه مأمور بقتله فالانتفاع بها في هذه الأحوال دليل على إبقائها إلا الكلب الأسود. نعم. طيب أو لمنع دخول الملائكة البيت
أو لمنع دخول الملائكة البيت أو لنجاسته على ما يراه الشافعي أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه والله أعلم.
المباح عند الحاجة لا يجوز بيعه المباح ما أبيح لحاجة هذا لا يجوز بيعه. نعم.
وقال في إحدى الروايتين قيراطان
فلا يجوز بيع كلب الصيد وأما ما جاء عند النساء إلى كلب صيد فهذا شاذ. نعم.
وقال في إحدى الروايتين قيراطان وفي الأخرى قيراط وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب إحداهما أشد أذى من الآخر أحدهما أشد أذى من الآخر كالأسود الذي أمر عليه الصلاة والسلام بقتله ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها فقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان أخرجه مسلم. ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ينقص قيراطان وبغيرهما قيراط والله أعلم. وأما المباح اتخاذه لا ينقص أجر متخذه كالفرس والهر ويجوز بيعه وشراؤه حتى قال سحنون ويحج بثمنه.
هذا لا يجوز، هذا مخالف النص، قياس في معارضة النص. فقد جاء عند البخاري أن النبي نهى عن ثمن الكلب ولم يحصل استثناء، وأما رواية إلا كلب صيد فهي ضعيفة. نعم.
وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يصرح معها لا الذي يحفظها في الدار من السراق، وكلب الزرع هو الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السراق. وقد أجاز غير مالك
التقييد بهذا، أن كلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك والذي يصرح معها لا الذي يحفظه في الدار، هذا أيضا تقييد بغير دليل، هذا تقييد بغير دليل. نعم. بل بالعكس الناس يحتاجون لحفظ في الدار. نعم.
وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع والدار في البادية.
نعم.
قال رحمه الله 17: وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل، لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس.
نعم. فصار هذا من أدلة فضيلة العلم، صار هذا الموضع من أدلة فضيلة العلم. نعم.
لا سيما إذا عمل بما علم، وهذا كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لكل شيء قيمة، وقيمة المرء ما يحسنه.
نعم.
قال رحمه الله 18: قوله تعالى: واذكر اسم الله عليه، أمر بالتسمية، قيل عند الإرسال على الصيد وفق الصيد والذبح في معنى التسمية واحد، يأتي بيانه في الأنعام. وقيل المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل وهو الأظهر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وروي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. الحديث: فإذا نسي التسمية أول الأكل فليسمي آخره. وروى النسائي عن أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا تأويل من يرى استحباب التسمية وكذا، يرى أن هذا الأمر بالتسمية نمو عند الأكل لا عند الذبح، والصحيح عندهما، لأن النبي قال في الصيد: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وعند الطعام معروف التسمية: يا غلام سمي له، فالتسمية وردت في الموضعين. نعم.
قال: وروى النسائي عن أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل ولم يسمي الله، فلما كان في آخر لقمة قال: بسم الله أوله وآخره،
أوله
وآخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما سمى قاء ما أكله. قال رحمه الله 19: قوله تعالى: واتقوا الله إن الله سريع الحساب، أمر بالتقوى على الجملة، وبالإشارة القريبة هي ما تضمنته هذه الآيات من الأوامر. وسرعة الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فلا يحتاج إلى محاولة عد ولا عقد كما يفعله الحساب. ولهذا قال: وكفى بنا حاسبين. فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة، ويحتمل أن يكون وعيدا بيوم القيامة، كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع إتيانه إذ يوم القيامة قريب. ويحتمل أن يريد بالحساب المجازاة، فكأنه توعد في الدنيا بمجازات سريعة قريبة إن لم يتقوا الله.
نعم. طيب، نقف عند الآية. اليوم أحييكم الطيب.